شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ترفع عصاك عن أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك، هذا هو المشهور والموافق لكل النسخ، وهو قوله عن، لا ترفع عصاك عن أهلك. وقد ورد رواية أخرى وهي لا ترفع عصاك على أهلك، لكن المشهور والموافق للنسخ والوارد هو قوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك. ما المراد بهذه العبارة لا ترفع عصاك عن أهلك؟ للعلماء في ذلك أجوبة، منها أن المراد لا تترك تأديبهم وجمعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والأخلاق الفاضلة، يعني اجمع أهلك ولا تفرقهم، اجمع أهلك على طاعة الله وعلى الأخلاق الفاضلة ولا تفرقهم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وذلك من قولهم فلان شق عصا المسلمين، أي شق عصا اجتماعهم وألفتهم وائتلافهم وما يكون بينهم من محبة ووئام. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا ترفع عصاك عن أهلك، يعني أدبهم باجتماعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والأخلاق الفاضلة، ولتحذر من تفريقهم وشق عصاهم بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك، أن المراد هو رفع، أن المراد من قوله من رفع العصا هنا هو أمرهم بالأدب والأخلاق الفاضلة ومنعهم من الفساد والعصيان والاختلاف. فرفع العصا هنا كناية عن أمرهم بالأدب، لأن العصا هو آلة الأدب، آلة الأدب التي يؤدب بها المخالف ويؤدب بها العاصي، فيؤدب بالعصا. فكنا بالعصا هنا بالأمر بتأديب الأهل والعيال والأولاد على طاعة الله عز وجل وتعويدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومنعهم من الفساد والاختلاف والخروج عن أمر الله عز وجل. وهذا أسلوب عربي معروف، فإن رفع العصا مجاز عن الأدب كما قلنا، لأن العصا هي آلة الأدب التي يؤدب بها المخالف ويؤدب بها العاصي. إذن هذا الجواب الثاني أو القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك، لا ترفع عصاك عن أهلك، يعني أمرهم بالأدب والأخلاق وأدبهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وامنعهم من الفساد ومخالفة طاعة الله سبحانه وتعالى ومخالفة الأخلاق الفاضلة والمروءة والأدب. القول الثالث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك، أن المراد به حقيقة الأمر وهو الضرب بالعصا، وهو الضرب بالعصا، يعني لتكن عصاك جاهزة لضرب من خالف أمر الله من أهلك وعيالك. ولكن هذا الضرب أيها الإخوة المشار إليه هنا في هذا القول الثالث هو الضرب المشروع، الضرب المشروع الذي يكون وقت الحاجة وقت الضرورة وأن تقدر بقدرها، ولا يجوز أبدا في هذا الضرب المشروع أن يضرب الوجه، هذا من الأمور المحرمة، لا يجوز أن يضرب الوجه ولا يقبح ولا يكون ضربا مبرحا. هذا القول الثالث، لكن هذا القول الثالث فيه ما فيه أيها الإخوة، لأن الضرب ليس هو حل لكل المشكلات وليس هو الحل الأول والأخير لكل ما يحصل من عصيان أو فساد أو خروج عن أدب أو الأخلاق، إن كان من الزوجة وإن كان من الأولاد والعيال، فإن الضرب يعني يجب أن يكون هو آخر الحلول إن كان هناك فائدة، وإلا فإننا نشاهد الإخوة أن الضرب في أحيان كثيرة يكون سببا لإثارة المشكلة أكثر واستمرارها ودوامها. فالأصل إذن أيها الإخوة الأصل هو أن يحمل الإنسان أهله وزوجته وعياله على التخلق بالأخلاق الفاضلة، يربيهم على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة وعلى طاعة الله عز وجل بالحسنى وبالتي أحسن وبالنصيحة وبالموعظة وبكل وسيلة محببة ولطيفة وحانية وعطف وحنان. هذا هو الأصل. أما الضرب فإنه لا يلجأ إليه إلا في أضيق الحدود، لأن الضرب في حقيقته يا إخوة إنما هو إهانة وإذلال للمضروب، إهانة وإذلال للمضروب. ويحرم الضرب كما قلت لكم إذا كان في الوجه، هذا للأمور المحرمة التي لا يجوز أبدا أن يتخذها المربي، الوالد وغير الوالد لا يجوز أن يضرب الوجه، لأنه مكان كرامة الإنسان، الوجه هو مكان كرامته وشرفه ويواجه به الناس، فلا يجوز أن يضرب هذا الوجه لأن فيه إهانة وإذلال وخزي للمضروب. فالأصل إذا لا يلقوا ألا يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق الحدود وفي أقل الأحوال إذا استعصت التربية بالأخلاق وبالأدب وبالقول الحسن وبالوسائل الأخرى فيلجأ للضرب، لكن بقدر معين، يعني تقدر الأمور بقدرها، وقد أرشد الله ذلك وقد أرشد الله إلى ذلك في كتابه في تربية الزوجة كما هو معلوم. وإنما المؤسف أيها الإخوة كما قلت لكم أن يكون عند كثير من الآباء والأمهات وبعض المربين أن يكون عندهم الضرب هو الحل الأول والأخير، أن يلجأوا إلى الضرب سواء بعصا أو باليد في الوجه أو غير الوجه. أقول إن هذا من الأمور المؤسفة أيها الإخوة والتي لا ينبغي أن يتخذها المربي سواء كان الوالد أو الوالدة أو غيرهما، لأن الضرب كما قلت لكم يا إخوة حل لكن هو الآخر الحلول وفي أضيق الحدود. وقد حصل أن ضرب بعض الأزواج أزواجهن، ضرب بعض الأزواج أزواج زوجاتهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذهبنا يشتكين إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس وقال ما بال أقوام يضربون نساءهم، ما بال أقوام يضربون نساءهم، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. كررها 3 مرات عليه الصلاة والسلام ليبين أن من يضرب زوجته ويعتاد على هذا الأمر ليس من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحل ليس في الضرب أخي الكريم، هناك حلول أخرى وسائل كثيرة في إصلاح الزوجة، في إصلاح الأولاد، في إصلاح العيال والأهل وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة. لكن أما أن تلجأ إلى الضرب مباشرة من أول الأمر هذا يدل فإنما يدل على فشلك في التربية، وأنك رجل فاشل في تربية الأولاد وتربية الزوجة وتمرينهم وتعويدهم على الأخلاق الفاضلة وحملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأولئك ليسوا بخياركم الذين يضربون زوجاتهم وأولادهم ويتخذون الضرب وسيلة في كل حالة وفي كل مشكلة وفي كل نازلة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا واضحا صريحا أن يضرب الرجل زوجته في النهار ثم يضاجعها في الليل، وجعل ذلك من أكبر ومن أدل الدلائل على أن هذا الرجل ليس من أهل الأخلاق الفاضلة وليس من أهل المروءة والكرم، بل بين عليه الصلاة والسلام أن ما أهانهن، ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهان النساء إلا لئيم، بين ذلك عليه الصلاة والسلام أنه ما أكرم المرأة إلا كريم ولا أهانها إلا لئيم. وهل هناك إهانة وإذلال وخزي وعار أعظم من الضرب؟ أن يضرب الرجل زوجته في وجهها أو في أي مكان آخر ويهينها، تلك الإهانة والإذلال الذي ما أمر الله تعالى به. فإكرام المرأة، إكرام الزوجة، إكرام الأولاد والترفع عن هذا الأمر عن ضربهم هو من الأخلاق الفاضلة ومن الأمور التي يحمد عليها الزوج ويحمد عليها ولي الأمر. فإذا أيها الإخوة الأقرب في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك أن هذا أسلوب عربي معروف عند العرب وهو مجاز. كنا بالعصا هنا عن الأدب، يعني احمل أولادك وأهلك وزوجتك على الأدب وعودهم على الأخلاق الفاضلة ودربهم على هذا الأمر وأمرهم بما هو في طاعة الله عز وجل وامنعهم عن الفساد وعن الخروج عن الأخلاق الفاضلة. وأما الضرب كما قلت لكم فليس هو الأصل، الأصل هو الأخلاق، الأمر بالأخلاق وهو الدعوة بالتي أحسن وبالأسلوب الأحسن والأمثل والأفضل. وإن استدعى الأمر في أضيق الحدود إلى هذه الوسيلة فبشروطها وبضوابطها. وفي هذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وأخفهم في الله، أخفهم في الله يعني ذكرهم وعظهم وازجرهم وخوفهم بالله سبحانه وتعالى حتى ينزجروا وحتى يتركوا المخالفات والمحرمات وما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله، هذه هاتان الجملتان الأخيرتان والإخوة من أعظم التوجيه النبوي بضرورة العناية بتربية الأهل والأولاد، التربية الفاضلة، التربية الصحيحة، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، وعلى الآداب والحكم الشرعية وعلى الفضائل الشرعية وموعظتهم وزجرهم عما يخالف ذلك وعن المعاصي. وهذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا نقيهم؟ بأي شيء نقي أولادنا وأزواجنا من النار؟ بأي شيء؟ بحملهم على طاعة الله، بتربيتهم التربية الإيمانية الصحيحة، بإخافتهم في الله عز وجل، بوعظهم، بزجرهم، بنهيهم عن المعاصي ومنعهم عن الفساد. فبذلك نقيهم بإذن الله عز وجل من الفساد من النار، ونقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهاتان الجملتان الأخيرتان تدلان يا إخوة على مسألة عظيمة من أهم المسائل، وهي العناية بتربية الزوجة والأولاد، العناية بتربية الأهل والأولاد على طاعة الله عز وجل، التربية الإيمانية الصحيحة، التربية على الأخلاق الفاضلة، على المروءة والآداب التي يجب أن تكون منهم. مسألة عظيمة يلقى من أعظم المسائل ومن أكبر أبواب الخير. ومن المؤسف الإخوة أن بعض المسلمين هداهم الله ضيع هذه المسألة تضيعا كبيرا، تضيعا فاحشا، فترك أولاده لا تربية ولا موعظة ولا زجر ولا نهي ولا أمر ولا غير ذلك، وترك العناية بزوجته لا يأمرها بطاعة الله ولا ينهاها عن معصية الله، وترك أمر أولاده بالخيرات والفضائل والآداب المشروعة، ضيعوا هذه المسألة العظيمة. وهذا من أعظم المنكرات الإخوة، من أعظم العيوب والنقائص التي دخلت على الأمة وعلى مجتمع المسلمين في كل زمان ومكان. الواجب على الراعي، على الأب وراعي البيت، الواجب عليه أن يقوم على بيته بطاعة الله عز وجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله عز وجل يسأل الرجل عن زوجته، يسأل الرجل عن أولاده، يسأل الرجل عن رعيته ماذا فعل بها، هل أقامها على شرع الله، هل حرص على أن يقوم بطاعة الله، أم أنه تركهم وضيعهم وفرط في هذا الأمر. ونحن نعلم يا إخوة أن الابن قد يأتي يوم القيامة يتعلق في رقبة أبيه أنه لم يأمره بالصلاة ولم يأمره بالآداب وبالأخلاق الفاضلة. فالأب مسؤول عن أولاده، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أهل بيته. إذا كان فيهم منكر، إذا كان فيهم مخالفة ومعصية لله عز وجل، يجب عليه أن يحرص على منع هذا الأمر. ونحن نعلم أيها الإخوة أيضا أن هناك ثلاثة لا يدخلون الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عابد وثن، ومدمن خمر، والديوث. من هو الديوث؟ الذي يرى الخبث في أهله، يرى المنكرات في أهله، في أولاده، في زوجته، في عياله، ولا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يزجرهم ولا يمنعهم من هذا الخبث. بل يرى فيهم هذا الخبث ويسكت ويرضى بهذا الخبث الذي فيهم، هذا هو الديوث الذي لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الآباء يرى زوجته تخرج إلى الأسواق، إلى المجتمع، إلى الاختلاط، إلى غير ذلك، عارية أو غير متبرجة وسافرة وغير متحجبة، يراها ويعلم ذلك ولا يأمرها ولا ينهاها. بعض الآباء يعلم أن أولاده يصاحبون رفقة وأولادا أو رفقة سيئة، ويعلم أن أولاده يرتكبون محرمات معينة، وهو يرضى راض بذلك ولا ينكر عليهم وساكت عليهم، هذا لا يجوز يا الإخوة، وهذا مخالف لما أمر الله تعالى به ولما حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهاتان الجملتان يا الإخوة من أعظم التوجيه النبوي في هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي يجب على كل المسلمين أن يحرصوا عليها، وهي العناية، شدة العناية بتربية الأبناء والأولاد وتربية الزوجة على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على الآداب والأخلاق العامة والفضائل والمروءات والحكم النبيلة التي يجب أن يتحلوا بها، فإن ذلك من أوجب الواجبات على الوالد. بعض الآباء يظن أنه إذا وفر لولده سيارة وبيت ومسكن وغير ذلك أنه قد أدى ما عليه. أبدا يا أخي الكريم، ليست التربية هي أكل وشرب فقط، هذا جزء من التربية، جزء من الواجب عليك، لكن من أعظم الواجبات عليك أن تحمي أولادك من النار، نسأل الله العافية والسلام. من أعظم الواجبات على الوالد وعلى الوالدة أن يحموا ويقوا أهلهم وأولادهم من عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وليس هناك وقاية من عذاب جهنم ومن نار السعير إلا بأن يكون الأولاد والزوجة والأبناء والبنات متحلين بطاعة الله سبحانه وتعالى، متخلقين بالأخلاق الفاضلة. وأخلاق الأولاد والبنات هي عنوان أخلاق الآباء والأمهات. إذا رأيت الأولاد والبنات في أتم طاعة لله عز وجل وفي الخلق الفاضل والمروءة والآداب، فاعلم أن وراءهم أبا عظيما وأما عظيمة. وإذا رأيت الأولاد بخلاف ذلك في الغالب، نعلم أن هناك تفريطا كبيرا في تربيتهم والعناية بهم. أنا أقول في الغالب، أن يكون لأن هناك بعض الآباء يجتهد في تربية أولاده وتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة، لكنهم يخرجون عن هذا السنن وعن هذا الهدي، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. بعض الآباء وبعض الأمهات يكونون حريصين حرصا شديدا على تربية الأولاد والعناية بهم، لكن إرادة الله فوق كل شيء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولنا في ابن نوح عليه الصلاة والسلام عبرة، فنوح نبي من أنبياء الله الكبار العظام وهو من أولي العزم، لكن ابنه كان كافرا، فهل نقول إن نوح عليه السلام ما كان حريصا على تربية أولاده؟ لا، نوح عليه السلام كان حريصا أشد الحرص، وقد حرص على أن يحمي ولده ويربيه، لكن إرادة الله فوق كل شيء لحكمة يريدها الله. وأنتم تعلمون القصة المشهورة في الطوفان، حينما حصل ما حصل من الطوفان، ونوح عليه السلام ذهب إلى السفينة وركب من ركب معه، وفتح الله السماوات بماء منهمر وفجر الأرض عيونا كما قال سبحانه وتعالى، وركب نوح عليه الصلاة والسلام السفينة، وكان معه من معه ممن أمر الله تعالى بإركابه، ورأى ابنه فلذة كبده وهو بعيد عنه في كفره وضلاله وغيه وانحرافه، نسأل الله العافية والسلامة. فجاشت عاطفة الأبوة عند نوح عليه الصلاة والسلام، ونادى نوح لابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. هذه عاطفة الأبوة جاشت في قلب نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو يرى ابنه على الكفر ويغرق أمامه على الكفر في الطوفان الهائل الذي حصل في الأرض في ذلك اليوم العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني حتى في ندائه لابنه يا بني بألطف عبارة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن ابنه كان سادرا في غيه وفي ضلاله وانحرافه، نسأل الله العافية. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالمقصود أيها الإخوة أن الواجب على الأب أن يحرص على تربية أولاده التربية الصحيحة، التربية السليمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبذل في ذلك كل ما يستطيع من جهد. فإن أراد الله لأولاده أن يسلكوا طريق الهدى والخير والصلاح فهذه نعمة أتمها الله عليه، وإن أراد الله خلاف ذلك فلله في ذلك حكمة عظيمة. ولا ينبغي الأب أو الأم أن يغضب من هذا الأمر، فإن الله عز وجل لا راد لحكمه ولا راد ولا معقب لما أراده سبحانه وتعالى، فلله في ذلك الحكمة العظيمة. فهذه مسألة عظيمة والإخوة نبهت عليها هاتان الجملتان الأخيرتان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة الذي معنا حديث أبي الدرداء أخرجه غير البخاري في هذا المصنف في الأدب المفرد، أخرجه ابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد أخرج أيضا وقد روي من غير طريق أبي الدرداء من طريق معاذ وأم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا مرسلا عن مكحول رحمه الله. ولا يخلو إسناد هذه الطرق كلها من مقال، لا يخلو إسناد كل طريق من مقال ومن رجل ضعيف، إلا أنه بمجموع الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، ولذلك هو حسن لغيره. الحديث الثاني الذي معنا في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمرو، قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو أبو عبد الله العبدي ثقة، هناك من ضعفه من أهل العلم لكن لم يصب من ضعفه، توفي عام 223. وبقية الرواية نفو قد سبق ذكرهم، سفيان والثوري وعطاء بن السائب وأبيه السائب وعبد الله بن عمرو، كلهم سبق ذكرهم فيما مضى من الأحاديث. وأيضا هذا الحديث الذي معنا، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا حديث سبق أيضا شرحه وذكره. الحديث الثالث، قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد هو أبو الحسن الجوهري البغدادي، حافظ إمام عالم رباني، إلا أنه قد رمي بالتشيع وأنه يتكلم في عمر ومعاوية، لكنه تاب رحمة الله عليه وأناب من هذه العيبة العظيمة وهذه النقيصة العظيمة. وأيضا مما أخذ عليه أنه أجاب في يوم المحنة، ويوم المحنة هو مصطلح مشهور عند أهل العلم، المراد به محنة القول بخلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن. فمن أجاب في هذه المحنة ووافق المأمون والمعتصم وغيرهما في هذه المحنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يروي عنهم أبدا، كل من أجاب في المحنة ترك الإمام أحمد الرواية عنهم. توفي علي بن جعد عام 230 رحمة الله عليه. وهناك مسند مشهور اسمه مسند ابن الجعد، وقد يرد في التخريج عند البعض يقول أخرجه علي بن جعد في الجعديات. هذه الجعديات هي مسند علي بن الجعد رحمه الله، وهو من جمع هذا المسند من جمع تلميذه أبو القاسم البغوي، من جمع تلميذ أبي القاسم البغوي، وقد بلغت عدد أحاديث هذا المسند 3589 حديث، والمسند الزائد مطبوع. قال أخبرنا شعبة، وشعبة بن الحجاج وقد سبق، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت ابن قيس بن دينار أبو يحيى الكاهني الكوفي، ثقة حجة، ثقة حجة لكنه مدلس، توفي عام 122 أو 119، ولذلك لا يقبل حديث حبيب هذا إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالتحديث، وهنا في هذا الحديث قد صرح بالتحديث، قال سمعت أبا العباس. وأبو العباس الأعمى هو السائد ابن فروخ، أبو العباس الشاعر الأعمى، ثقة ثبت، ثقة ثبت، اتهم بالنصب. ما معنى النصب؟ اتهم بالنصب، أيوة، سب علي بن أبي طالب وآل البيت. طبعا هناك حصل اتجاهان، كلاهما مفرد وكلاهما خارج عن الحق في آل البيت، من هناك من رفعهم فوق منزلتهم وأحبهم حبا عظيما وتشيع عظيم حتى رفعهم فوق منزلتهم وأخرجهم عن الواجب لهم، وهناك الاتجاه الآخر من أنزلهم عن منزلتهم وأخذ يسبهم وينتقصهم. كلا الأمرين وكلا الاتجاهين منحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويجلونهم ويقدرونهم ويضعونهم في موضعهم اللائق بهم وينزلون منزلتهم محبة وإجلال وتقديم ورفعة وإكرام واحترام وإجلال، لكن في القدر الذي وضعه الله تعالى لهم من غير إفراط ولا تفريط. هذا السائل ابن فروخ أبو العباس الأعمى اتهم بأنه يسب آل البيت وينتقصهم ويهجو آل البيت ويمدح معاوية وبني أمية، والصحيح أيها الأخوة أن هذه تهمة لم تثبت عن أبي العباس الشاعر الأعمى وهو السائل ابن فروخ، والذي روجها عن أبي العباس هو أبو الفرج الأصفهاني في كتابه المشهور الأغاني. وأبو الفرج مش معروف ومشهور بكذبه وبأنه متشيع محترق في تشيعه وأنه يفتري ويكذب، وكتابه الأغاني مليء بهذه الافتراءات والأكاذيب على كثير من رموز العلماء، رموز أهل السنة. يقول سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو العاص وقد سبق، قال جاء رجل. من هو هذا الرجل؟ يقول ابن حجر رحمه الله لعله جاهمة ابن العباس بن مرداس، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ سأله عن والديه، أهما حيان موجودان؟ وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حياة الوالدين هنا مغزى عظيم سيظهر إن شاء الله في جوابه عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا سأل عن الوالدين؟ لماذا لم يسأل عن العم، عن الخال، عن الأولاد، عن كذا كذا؟ لماذا سأل عن الوالدين؟ قال أحي الوالدات، يظهر ذلك في جوابه صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل نعم، يعني هما موجودان وحيان، قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، يعني إن الجهاد في بر الوالدين والقيام على الوالدين والانتصار في خدمتهما من أعظم وأجل أنواع الجهاد في سبيل الله، لأن بعض الناس يفهم أن الجهاد فقط محصور في أرض المعركة وأن تقاتل العدو يقاتلك، هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا نوع ولون من ألوان الجهاد، لكن هناك ألوان أخرى من ألوان الجهاد، طلب العلم من أعظم أنواع الجهاد ومن ألوان الجهاد، السعي على الأرملة والمسكينة والأيتام والإنفاق عليهما والجهاد، هذا جهاد، السعي على الأرملة واليتيم من أعظم أنواع الجهاد، القيام ببر الوالدين والإحسان إليهما والانتصار في خدمتهما ورعاية الوالدين خاصة عند الكبر عندما يكبران من أعظم وأجل ألوان الجهاد في سبيل الله. فبعض الناس حينما يحصر الجهاد فقط في أرض المعركة هذا من قصوره وقصور فهمه وضعف فهمه واستدلاله. الجهاد باب واسع الإخوة، باب واسع الذي يسعى كل يوم في طلب العلم، في الذهاب إلى المساجد في حلق العلم، في الذهاب إلى دور العلم مراكز العلم في الجامعات والمدارس وغير ذلك، هذا من 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 الجهاد العظيم الذي يذهب من بيته يتطهر في بيته ويذهب إلى بيت من بيوت الله ليتعلم علما أو يسمع حديثا ويفهم آية من آيات الله، هو في جهاد في سبيل الله في ذمة الله سبحانه وتعالى، الذي يرابط في المساجد يصلي الصلوات مرابطة، يصلي المغرب وينتظر العشاء، يصلي العصر وينتظر المغرب، وهكذا هو في رباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا من يحصر الجهاد فقط في أرض المعركة ويقول أن هذا هو المجاهد فقط وغيره ليس المجاهد، هذا قصور في فهم هذا المصطلح العظيم الواسع الذي يضم تحته كثيرا من المعاني وكثيرا من الصور والحالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه هذا الرجل وقال له إن الجهاد في أرض المعركة ليس هو الجهاد فقط، بل هناك جهاد آخر هو أعظم من الجهاد في أرض المعركة، الجهاد الذي هو جهاد التطوع والنافلة. قال أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذه العبارة منه صلى الله عليه وسلم تنبيه لهذا الرجل إلى أن هناك نوعا آخر من الجهاد أنت غفلت عنه ولم تعرفه ولم تفهم أن هذا أيضا من أجل أنواع الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، الفاء هنا ففيهما واقعة في جواب شرط محذوف تقديره وإن كان لك والدان ففيهما فجاهد، إن كان لك والدان ففيهما فجاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم ففيهما فجاهد يعني في خدمتهما والإحسان إليهما، فانتصر لهما وألزم نفسك على ذلك واصبر على هذا الأمر فإنه جهاد وعمل مبارك. يقول ابن حجر رحمه الله يعني في قوله ففيهما فجاهد يعني فابلغ جهدك، فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. فإذا هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم جواب عظيم وجواب حكيم وجواب جليل القدر، يدل على أن هناك من أنواع الجهاد ما هو أفضل من جهاد التطوع. لكن مشكلة بعض الشباب المتهور والمتحمس وبعض الناس الذين لا يفهمون هذه المعاني العظيمة يظنون بضيق عقلهم وضيق عقلهم أن الجهاد ليس هو إلا في أرض المعركة فقط. فهذا الحديث صريح صراحة، لا ليس بعدها صراحة، في أن هناك جهاد هو أعظم من جهاد العدو وقتال العدو. فالقيام على الوالدين ورعاية الوالدين خاصة عند الكبر، والقيام على الأهل والأبناء والأولاد وتربيتهم، والقيام على الأرملة المسكينة واليتيم المسكين من أجل وأعظم أنواع الجهاد، لأن فيه تعب وفيه إرهاق وفيه بذل المال وفيه بذل الجهد وتعب الجسد وإرهاق الجسد، فهو من هذه الحيثية الإخوة كان من أعظم أنواع الجهاد. ولذلك ذكر ابن رشد والصنعاني عن جمهور أهل العلم أنه يحرم الخروج لجهاد التطوع بغير إذن الوالدين، جهاد التطوع جهاد النافلة يحرم الخروج لجهاد النافلة والتطوع بغير إذن الوالدين، لأن طاعة الوالدين والبر بر الوالدين واجب وفرض، فكيف تترك الواجب والفرض وتذهب إلى النافلة والتطوع؟ هذا لا يصح ولا يكون ولم تأتي به الشريعة أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه الرجل هنا إلى أنك تركت الواجب عليك والفرض عليك وهو طاعة الوالدين والجهاد في الوالدين، تركت هذا الفرض والواجب وذهبت إلى جهاد إلى أمر النافلة ومستحب وتطوع، وهذا غير سديد وغير حكيم من الرجل والعاقل. فإذا الواجب يا إخوة أن يقدم الإنسان العمل الواجب والعمل الفرض على التطوع، ومثله كمثل الذي الرجل الذي يصلي سنة الفجر ثم ينام ويترك صلاة الفجر، هل هذا يصح؟ لا يصح هذا ولا يقبل منه. فالرجل الذي يترك القيام على والدين وتربية الوالدين والأهل والأبناء وغير ذلك، ويترك هذا الأمر الواجب الفرض عليه ويذهب إلى جهاد إلى عمل تطوع وإلى نافلة وإلى أمر مستحب ويقدمه عن واجب، هذا دليل على عدم فقهه وعلى عدم توفيق الله له. ونحن نقول في الجهاد التطوع، لأن هناك حالات يكون فيها الجهاد واجب فرض عين على المسلم وعلى الفرد، وإذا كان الجهاد إذا كان فرض عين فإنه لا يشترط فيه إذن الوالد. طيب متى يكون فرض عين الجهاد؟ هل في كل الأحوال؟ هل ما يحصل الآن في بعض البلدان من أمور مشتبهة وأمور فيها من الضلال والانحراف واللبس والخوف والخطر، هل نقول هذا جهاد؟ لا. إذا متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ولا يشترط فيه إذن الوالدين؟ في ثلاث حالات يكون الجهاد فرض عين ولا يشترط فيه إذن الوالدين. متى؟ الحالة الأولى إذا أمر الإمام الحاكم، إذا أمر بالنفير العام، إذا أمر بالنفير العام أن كل الأمة تخرج للجهاد، هذا أمر من ولي الأمر. إذا أمر ولي الأمر بالجهاد بالنفير العام فيجب يتعين على كل فرد أن يخرج، يتعين على كل فرد أن يخرج، كما حصل في غزوة تبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر الناس كلهم أن يخرجوا في هذه الغزوة العظيمة. الحالة الثانية إذا غزا العدو البلدة وأنت فيها، إذا كنت في بلدة وغزا العدو هذه البلدة وأنت فيها ودهمكم العدو، فيجب على كل من في هذه البلدة أن يخرجوا للجهاد والقتال، يتعين على كل من فيها أن يخرجوا ولا يشترط في ذلك إذن الوالدين. الحالة الثالثة التي يتعين فيها القتال والجهاد إذا كنت في أرض المعركة، إذا كنت في أرض المعركة فهنا يتعين عليك الجهاد ولا يجوز لك الفرار أبدا، وهذا معروف. إذن في هذه الحالات الثلاثة فقط يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين، وأما ما عدا هذه الحالات الثلاثة فهو سنة وتطوع ونافلة، ولا يجوز لك أبدا أن تخرج لهذا الجهاد التطوع والنافلة وعندك والدان إلا بعد أن تستأذن الوالدين وبعد أن يرضيا عنك، فإذا حصل هذا فلا بأس بذلك. إذن أيها الإخوة، لا يتعين الجهاد إلا في حالات ثلاث كما ذكرنا، وأما ما عدا ذلك فإن الجهاد تطوع ونافلة، وطاعة الوالدين والإحسان إليهما فرض وواجب، ولا يجوز أبدا للعبد أن يترك الفرض والواجب إلى النافلة. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار.
هذا الباب والإخوة، قال البخاري: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قوله فلم يدخل الجنة ليس موجودا في حديث الباب كما قرأنا وسمعتم. طيب من أين أتى البخاري رحمه الله بهذا؟ البخاري رحمه الله عليه كما ذكرنا مرارا أن له صنيعا تصرفات في تراجمه رحمه الله عليه، فهو في هذا الباب يريد أن يبين أن جزاء من أدرك والديه الكبر عنده أحدهما أو كلاهما ولم يقم بحقهما وبخدمتهما والإحسان إليهما أنه جزاؤه أنه لا يدخل الجنة ولا يرى نعيم الجنة، بل يدخل النار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة هي إشارة، فيها إشارة إلى رواية أخرى في الحديث، فيها إشارة إلى رواية أخرى الحديث عند الحاكم من طريق كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل لما رقى في درج المنبر الحديث المشهور قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة وهو كذلك عند مسلم عن أبي هريرة وفي رواية أخرى للحديث. فالبخاري رحمه الله إذن أشار بهذه الترجمة إلى رواية أخرى من روايات الحديث وذكرنا أن هذا من جملة صنيع البخاري رحمه الله في تراجمه وتصرفاته في تراجمه. قال حدثنا خالد ابن مخلد هو القطواني أبو الهيثم البجلي تكلم فيه أهل العلم من ناحية حفظه وضبطه وأيضا تكلموا فيه من ناحية أن فيه تشيع مفرط مثل الإمام أحمد وابن سعد والجوزجاني وأبو حاتم والعقيلي وغيرهم ومن هذه الناحية ومن ناحية الحفظ والضبط. لذلك قال فيه ابن عدي رحمه الله لا بأس به عندي إن شاء الله وقد ضعفه كثير من أهل العلم من جهة الحفظ والضبط. فالصواب في خالد بن مخلد القطواني البجلي أنه ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات. خالد بن مخلد هذا هو الذي روى حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وهو عند البخاري رحمه الله في الصحيح وهو ممن تقد على البخاري في إخراجه في صحيحه. لكن ابن حجر رحمه الله في الفتح بيّن أن خالد بن مخلد لم ينفرد بهذا الحديث بل قد ورد عن بطرق أخرى وأسانيد متعددة فالحديث صحيح بإذن الله عز وجل. قال حدثنا سليمان ابن بلال. سليمان ابن بلال هو أبو محمد القرشي ولاء إمام حافظ ثقة ثبت قال ابن سعد فيه كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا وكان يفتي بالمدينة وقد ولي خراجها وكان ثقة كثير الحديث توفي عام 172 وهو بالمناسبة راوي حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. سليمان بن بلال رحمه الله قال عن حدثنا سهيل. من سهيل؟ عن أبي سبق. أيوة أحسن سهيل بن أبي صالح وأبو صالح هو ذكوان السمان وقد سبق ذكرهما وهما ثقتان. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا رغم أنفه وفي رواية ثم رغم أنفه ما معنى رغم أنفه؟ أصل هذه اللفظة رغم أنفه الصاق الأنف بالتراب وهو الرغام. الرغام هو التراب أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أو دعاء إما أن يكون إخبار خبر أن هذا الرجل قد رغم أنفه وإما أن يكون دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة دعا عليه بالذل والخزي والعار وكنا عن ذلك بأن أنفه قد رغم أي لصق بالتراب وهذا دليل يلحق على الذل والخزي والعار الذي يلحق كل من عق والديه وترك برهما والإحسان إليهما خاصة في هذه الحالة حينما يصلان إلى الكبر ويصل إليهما الكبر وهما أحوج ما يكونان في هذه الحالة إلى رعاية الإبن ورعاية الولد في هذه الحالة التي يرجى فيها من أحسن لوالديه أن يختم له بخير ويبارك له في رزقه وماله وعمله. فإذا رعاية الوالدين والإحسان إليهما في كل الأحوال وخاصة في حالة الكبر من أعظم أسباب دخول الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا الكبر بكسر الكاف وفتح الباء وهو مرفوع على أنه فاعل من أدرك والديه عنده الكبر يعني الكبر أدرك الوالدين الكبر أدرك الوالدين. وقوله عنده ظرف مكان في موضع الحال يعني من أدرك والديه حالة كونهما عنده الكبر. وهذا اللفظ يفيد أن الكبر هو الذي أدرك الأبوين عند الإبن وفي لفظ آخر عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى. يعني الأبوان هما اللذان أدركا الكبر عند الرجل فلم يدخلاه الجنة. وهو يفيد هذا اللفظ لفظ الترمذي يفيد أن الوالدين قد أدركا الكبر. واللفظ الذي معنا في هذا الباب في حديث الباب يفيد أن الكبر هو الذي أدرك الوالدين، وكلاهما حق أيها الإخوة، وهو من باب التفنن في العبارة وفي الأسلوب، وهذا يعني معروف عنه صلى الله عليه وسلم، فقد اختصر له الكلام اختصارا وجمعت له الألفاظ والكلام، وهو كلام نبوي عظيم وبليغ. فمن لم يغتنم هذه الفرصة أيها الإخوة حينما يكون الوالدان عندك وقد بلغ الكبر أو أحدهما، هذه فرصة عظيمة لدخول الجنة، وهما بابان من أعظم أبواب الجنة. فإذا حصل هذا فاغتنم هذه الفرصة في رعايتهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما وطاعتهما والتودد إليهما، فإنك بذلك تدخل الجنة. ومفهوم ذلك أن من لم يفعل ذلك وعقهما وأساء إليهما وخالف أمرهما وآذاهما فإنه يدخل النار، نسأل الله العافية والسلامة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.